أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في القول في أحكام الأموات، وهي خمسة. صور بقي سطرين من المطلب السابق. نعم، قال: ويجب فيه، أي في غسل المس، الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. احنا تقدم الكلام في مسألة الوضوء مع الأغسال، وتقدم أن هناك الروايات الموجودة تقول بإجزاء الوضوء بإجزاء غسل الجناب عن الوضوء وعدم إجزاء غيره. تقدم الكلام سابقا في هذه المسألة، لذلك هذا حكمه كالحكم السابق، وهو أنه يجب الوضوء مع غسل الماء. ويقول الشارح: وفي كلمة في قوله فيه للمصاحبة، يعني عندما يقول ويجب فيه، المقصود بفيه وللمصاحبة، كقوله تعالى: ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم. فمعنى المصاحبة يستفاد بكلمة مع، معنى المصاحبة يستفاد بكلمة مع. فادخلوا في قوله تعالى: ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم. وقوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، يعني خرج مع قومه. فإذا يكون العبارة الماتن ويجب فيه، أي ويجب معه، يجب مع الغسل، لأن الوضوء ليس في الغسل إما قبل أو بعده، فالمقصود به المصاحبة. يقول: إن عاد ضميره إلى الغسل، يعني إذا كان ضمير فيه يعود إلى الغسل، يعني إذا قال ويجب فيه يعني في غسل المس، كما شرح الشارح قال: أي في غسل المس. فمع أرجع الضمير إلى الغسل يكون بمعنى المصاحبة، يعني يجب مع غسل المس الوضوء. وإن عاد أي ضمير فيه إلى المس فسببية، يعني ويجب في المس الوضوء. فكلمة في تكون بمعنى السببية، يعني بسبب المس، فيصير التعبير هكذا: ويجب في المس الوضوء، يعني بسبب المس، يجب بسبب المس الوضوء. فيكون السبب هو المس والمسبب هو الوضوء. ولكن طبعا كما تلاحظون الشارح فسر عبارة المصنف عندما قال ويجب فيه، قال الشارح: أي في غسل المس، فالشارح أرجع الضمير إلى الغسل، فإذا يكون بمعنى ما. انتهى الكلام في غسل المس، والآن يدخل المصنف في أحكام الأموات. يقول: القول في أحكام الأموات، وهي خمسة. الأول: الاحتضار، وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. المقصود بالسوق يعني سوق الروح، المقصود سوق الروح وإخراجها من البدن، هذا المقصود من السوق. يقول: الاحتضار وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. آمين. سمي به لحضور الموت، سمي به، سمي أي السوق، سمي السوق به يعني بالاحتضار. لاحظوا العبارة: سمي السوق بالاحتضار، السوق لماذا سمي بالاحتضار؟ يقول لحضور الموت أو الملائكة، يعني حضور الملائكة الموكلة به. بعض الشراح أرجع الضمير به إلى الموت، يعني لحضور الملائكة الموكلة بالموت، وإلا الملائكة الموكلة بالإنسان موجودين دائما مع الإنسان، حضورهم دائم مو يقتصر حال الموت، لذلك الأولى أرجع الضمير به إلى الموت، يعني الملائكة الموكلة بالموت. سمي أي السوق به أي بالاحتضار لحضور الموت أو لحضور الملائكة الموكلين به أي بالموت أو لحضور إخوانه وأهله عند أي عند الميت. وبعضهم قال لحضور أمير المؤمنين عليه السلام كما في بعض الروايات، ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أمير المؤمنين عليه السلام، فالمؤمن يراه حيث يحب والكافر حيث يكره. ثم يقول المصنف ويجب كفاية، يعني وجوب كفائي. وتعرفون الفرق بين الوجوب العيني والكفائي، الوجوب الكفائي هو المقصود نفس العمل، نفس العمل لا بد أن ينجز، فإذا قام من به الكفاية سقط عن الآخرين. أما الوجوب العيني لا، كأن الملاك أو الغرض متعلق أن العباد يفعلون ذلك الفعل، بينما في الوجوب الكفائي لا، المقصود أن الفعل لا بد أن يحصل، من اللي يفعل هذا الفعل من الذي يحصله مو مهم، المهم أن الفعل يحصل، كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقصود الشارع أن يحصل النهي عن المنكر من أي فرد كان. يقول ويجب كفاية توجيهه أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر، يعني يقول إن أنا مقصود من الضمير في توجيهه هو المحتضر، مع أن لفظ المحتضر لم يذكر سابقا، فكيف أرجعه إلى المحتضر؟ لذلك قال المحتضر المدلول عليه بالمصدر، المصدر وهو الاحتضار، لأن ذكرنا سابقا، ذكر المصنف سابقا الاحتضار، ثم قال توجيهه، فيعلم من القرائن أن المقصود هو المحتضر. ويجب كفاية توجيهه إلى القبلة في المشهور بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها. هذا الرأي المشهور مقابل من قال بالاستحباب، تعبير الشارح قال في المشهور، هذا مقابل من قال باستحباب التوجيه وليس الوجوب، وعللوا ذلك بأن يعني من قال بالاستحباب علل الاستحباب بأنه لضعف السند، والروايات ضعيفة السند لا تبلغ حد الوجوب، وإنما إذا دلت على شيء فتدل على الاستحباب لا أكثر. ورد هذا القول بالاستحباب بأن ضعف السند يجبر بالشهرة وعمل الأصحاب به، وبما أن هذا هو الرأي المشهور مع وجود روايات وإن كان ضعف السند فيمكن الاعتماد على هذه الروايات، ومن هذه الروايات موثقة معاوية بن عمار يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. نعرف شلون؟ يعني يكون نوم الميت على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث هذا المحتضر إذا قام يكون وجهه باتجاه القبلة، استقبال المحتضر بهذه الكيفية، لذلك يقول فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. ومرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، لاحظوا تعبير الرواية يعبر بالسوق، وقد وجه لغير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. لحظة تعليل في توجيه المطلوب. أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض. يعني يبقى الملائكة مقبلة عليه، الله عز وجل يقبل وجهه عليه حتى يقبض. فإذا الروايات موجودة تدل على وجوب الاستقبال وضعف السند يجبر بالشهرة وعمل الأصحاب بها. يقول إلى القبلة في المشهور بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها، أي إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، أي استقبل القبلة، يعني لو جلس المحتضر استقبل القبلة. يقول ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. العلة في ذلك هو إطلاق الأخبار الموجودة، الأخبار مطلقة. سألت أبا عبد الله عن الميت قال استقبل بباطن قدمه القبلة، وغيرها من الروايات بهذا المعنى، الروايات غير مقيدة، لذلك مطلقة من هذه الجهة. يقول ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. ثم يقول ولا يختص الوجوب بوليه. زين، الآن الكلام في أنه إذا وجب توجيه المحتضر إلى القبلة فمن يقوم بذلك؟ هذا الوجوب على من؟ طبعا من الواضح من تعبير الشارح، لأن الشارح يقول كفاية عند قول المصنف ويجب توجيهه، الشارح قال هذا الوجوب كفاية، يجب كفاية، فمعنى ذلك أنه إذا قام من به الكفاية سقط عن الآخرين، لذلك هذا الوجوب لا يختص بولي الميت وإن كان هو أولى به وأفضل، ولكن لا يختص الوجوب به. لذلك قال الشارح ولا يختص الوجوب بوليه. طبعا أيضا الدليل هو إطلاق الروايات الموجودة، الأخبار الموجودة في هذه المثلة مطلقة من هذه الجهة، ولم تقيد أن الذي يقوم بذلك من هو، فقد قال يعني استقبل ببطن قدميه القبلة أو وجهوه إلى القبلة، وهذه التعبيرات. ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره، يعني بل يختص الوجوب بمن علم باحتضاره، كل من علم باحتضار الإنسان وجب عليه ذلك، وإن تأكد فيه، يعني وإن تأكد هذا الوجوب في وليه. طبعا هذا التأكد بالنسبة للولي من الواضح، لأنه باعتبار أن الولي أولى به من غيره، وليه أولى به. وإن تأكد فيه، أي في الولي في وليه وفي الحاضرين، يعني قد يكون هناك شخص عالم باحتضاره ولكنه غائب غير حاضر، فلا ينتظر حضور الغائب، قد يفوت توجيه المحتضر إلى القبلة ويموت الإنسان قبل أن يوجه للقبلة. لذلك يقول وأن تأكد في الولي وفي الحاضرين، يعني يتأكد هذا الوجوب بالنسبة للحاضرين لئلا يفوت توجيه المحتضر قبل الوفاة. ثم يذكر مجموعة من المستحبات، يقول ويستحب نقله إلى مصلاه. وهذا الاستحباب مستند إلى مجموعة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا عثر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. لاحظوا التعبير قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. ورواية زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. يعني أنا قاصد أذكر هاي الرواية لأن هالتعبير الموجود فيه أو عليه نفس التعبير عبر به الشارع. فضعه في مصلاه لأنه الرواية الأولى وإن كانت صحيحة السند ولكن تقول قربه قرب إلى مصلاه. الرواية الثانية يقول لا فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. عليه يعني مثل السجادة كان يصلي عليها في حياته فيوضع على سجادته إن لم يكن له مكان يعني مصلى يعتاد معتاد في الصلاة فيه. لذلك يقول ويستحب نقله إلى مصلاه وهو أي المصلى ما كان أعده للصلاة فيه المكان الذي أعده حتى يصلي فيه أو عليه. طبعا بالنسبة إلى مثل السجادة التي يصلي عليها إن لم يكن طبعا له مكان معد للصلاة. يقول إن تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص. لذلك هذه إن وصية يعني موصولة بما قبلها يعني أن استحباب نقل إذا إلى مصلى هذا مقيد بما إذا تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص. يقول الشارح والنص الذي قرأناه واضح. صحيحة عبد الله بن سنان إذا عثر على الميت موته ونزعه قرب إلى موته. لذلك النص قيد ب والرواية الأخرى أيضا رواية زرارة كذلك يقول إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. فإذا الروايات الواردة مقيدة بتعثر الموت واشتداد النزع. يقول الشارح وقيده به المصنف في غيره يعني أن وقيده يعني أن المصنف قيد استحباب النقل إلى مصلى بهذا القيد وهو إذا تعثر عليه الموت اشتداد النزع في غيره يعني في غير هذا الكتاب. أما تلاحظون أنه في هذا الكتاب قال ويستحب نقله إلى مصلى ثم قال وتلقينه الشهادتين لم يقيد المصنف في متنه بهذا القيد. نعم في غير هذا الكتاب قيد بهذا القيد. لذلك يقول وقيده يعني وقيده يعني أن وقيده يعني وقيد استحباب النقل إلى المصلى به أي بهذا القيد وهو إن تعثر عليه الموت اشتد به النزع المصنف في غيره يعني في غير هذا الكتاب. وتلقينه الشهادتين هذا عطف على نقله للمصلى يعني ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. وهذا الاستحباب أيضا مستند على جملة من الروايات ومسألة أيضا مسألة اتفاقية مجمع عليها لا خلاف فيه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أما إني لو أدركت أكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها. الإمام هكذا يقول ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام. لأن الإمام قال لعلمته كلمات ينتفع بها في هذا الموضع جعلت فداك وما ذاك الكلام قال هو والله ما أنتم عليه. لذلك بعضهم عمم استحباب التلقين بالعقائد الحقة ليس فقط الإقرار بالشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام وإنما جميع العقائد الحق للطائفة الإمامية استفادوا من هذا التعبير هو والله ما أنتم عليه، يعني ألقنه ما أنتم عليه من يعني العقائد الحق من الواضح. فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. لاحظوا التوحيد والولاية، شهادة أن لا إله إلا الله والولاية، وهكذا روايات أخرى. لذلك من قوله الولاية، من قوله ما أنتم عليه، هذا يستفاد استحباب الإقرار بالأئمة عليهم السلام. وإلا الإقرار بالأئمة عليهم السلام يعني ما مذكور صريحا، وإنما بهذه التعبيرات، ولكن تلقين الشهادتين مذكور صريحا. قال وتلقينهم الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، هو المراد بالتلقين التفهيم. التلقين يعني لغة، والمراد بالتلقين أي لغة التفهيم. يقال غلام لقن أي سريع الفهم. لذلك إذا ترجعون معاجم اللغة في مادة لقنة لاحظون أن التلقين بمعنى التفهيم، فهذا هو المعنى اللغوي، فضلا عن أن مقصود التلقين هو التفهيم. مقصود تلقين المحتضر هو أن تفهيم هذا، أن يفهم هذا الأمر. فيعتبر، لذلك قال فيعتبر إفهامه ذلك. باعتبار أن التلقين بمعنى التفهيم وليس مجرد ترديد كلمات. يقول وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب، وسيأتي أيضا يعني ما يدل عليه. وكلمات الفرج يعني وتلقين كلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بالنسبة لكلمات الفرج وردت جملة من الروايات، منها رواية زرارة إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أيضا خبر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له يعني يقضي يحتضر محتضر يريد أن يموت، فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله. فغرضي من ذكر هاي الرواية الثانية هو قوله قل ثم يقول فقالها ثم مات. هذا الذي وينبغي للمريض متابعته باللسان، هذا مستفاد من هذه الروايات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. فقالها، قال قل كذا، خلا يردد وراء ثم يقول فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار. لاحظوا، فإذا هذا اللي يقول ينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب. وقراءة القرآن عنده، وهذا أيضا يدل عليه ما في الفقه الرضوي. الفقه الرضوي يقول فإذا حضر أحدكم الموت فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله. يقول قبل خروج روحه وبعده للبركة، أي أولا، والاستدفاع. المقصود بالاستدفاع يعني مدافعة الشياطين. لذلك قد عبارة للسيد السبزواري رحمة الله عليه ونحن في جواره في مهذب الأحكام يذكر عند ذكر بعض هذه المستحبات، يقول لأنه نحو مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاف العقيدة بكل ما أمكنهم. لاحظوا، نستجير بالله، كلش مهم هذا الساعات أن يكون اهتمام بالمحتضر وبالميت. يقول لأنه نحو مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاف العقيدة بكل ما أمكنهم، يعني اللحظات الأخيرة ما يأيث الشيطان من الإنسان، نستجير بالله، فلا بد من المدافعة معهم. تعبير السيد المهذب الأحكام، فلا بد من المدافعة معهم، مع الشياطين. فهذه الأمور جدا ضرورية بالنسبة للمحتضر. لذلك هذا كل هاي الأمور، لا إله إلا الله، ونقضوا إلى مصلى وتلقنا الشهادتين والأئمة وكلمات الفرج وقراءة القرآن عنده، كلش مهمة في هذا المقام. قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع، يعني مدافعة الشياطين، خصوصا ياسين والصافات. ووردت روايات بهذا المعنى، منها رواية الجعفري يقول رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم قم يا بني فقرأ عند رأس أخيك الصافات صفا حتى تست منها، فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى. فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له، لاحظوا، أحد أصحاب الإمام رجع يسأله، وخرجوا أقبل فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم. فإحنا اللي معروف أنه هذا نقرأ ياسين والقرآن الحكيم، الآن تأمرنا بالصافات ياسين والقرآن الحكيم، فصرت تأمرنا بالصافات. فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب، يعني الصافات لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته. فالرواية ناصة على استحباب، أو ظاهرة في استحباب الصافات عند قراءة القرآن، ولكن استحباب قراءة ياسين يستفاد من تقرير الإمام أنه، يعني هذا أول من أصحاب الإمام قال إحنا كنا نعهد الميت أن نقرأ عند ياسين والقرآن الحكيم، فالإمام لم يمنع من ذلك، أو يعني بتعبير آخر سكوته عن ذلك، ولكن رجح الصافات، معناها يعني هذا التقرير يستفاد منه استحباب سورة ياسين، مع وجود روايات أخرى غير هذه الرواية تدل على استحباب سورة ياسين، كقوله عليه السلام من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خادم الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام. وروايات أخرى تبين آثار سورة ياسين عند المستضر. يقول خصوصا ياسين والصافات قبله لتعجيل راحته، قبله يعني قبل خروج روحه لتعجيل راحته، والنص المتقدم ذكر تعجيل الراحة. ثم يقول والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه وروي ضعيفا دوام الإسراج. والحمد لله رب العالمين.